الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 48 بعد 100 الأولى في 21 من شهر الله المحرم لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخت أماني، تقول: ما حكم لبس النقاب الملون بصرف النظر عن الألوان الزاهية، وإنما كاللون البني والكحلي والرمادي إلى غير ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. ما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يستخرج منا ما يرضي، وأن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن سؤال أختنا عن حكم لبس النقاب بالألوان المختلفة، هل يجوز هذا أم لا؟ نقول ابتداء: تغطية المرأة لوجهها هذا واجب شرعي عليها، لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى عنه أنه غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وما ورد أيضا عن عبيد السلمني رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، وما جاء في السنة الصحيحة في حديث عائشة رضي الله عنها في حديثة الإفك، لما جاءها صفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فالحجاب واجب على المرأة في وجهها، ولا يجوز للمرأة الحرة أن تظهر وجهها إلا للحاجة كالخطبة والتداوي إذا احتاج الأمر إلى ذلك أو غير ذلك. أما عن النقطة الثانية، فإن الحجاب الشرعي له شروط في الشرع، من هذه الشروط ألا يكون زينة في نفسه، ومن الزينة أن يكون ذا ألوان تتضمن زينة، فإن هذا تقع به الفتنة، وكم من امرأة غطت وجهها بالنقاب فكانت فتنة أكثر ربما مما لو كانت كاشفة عن وجهها. ولا يعني هذا أنه يرخص لها أن تكشف وجهها ولا أن تغطي وجهها كذلك بغير الحجاب، أن تغطي وجهها بالنقاب الذي يفتن حينما يتضمن ألوانا أو يكون مظهرا عينيها كاملتين مما يؤدي ذلك إلى الفتنة. فشرط في الحجاب الشرعي ألا يكون فتنة في نفسه، سواء فيما يتعلق بحجم الحجاب وصفته أو فيما يتعلق بزينته أو فيما يتعلق بغير ذلك. وعليه فهذه الألوان التي تلبسها المرأة المسلمة لابد أن تكون ألوانا غير مفتنة، ولا يلزم السواد، وإن كان أفضل ما يكون في الحجاب الشرعي هو السواد، فإنه أبعد ما يكون عن الفتنة، لكن ليس السواد اللامع الذي يتضمن لمعة قد تفتن، وإنما السواد الذي لا فتنة فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خروج المرأة من بيتها: وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات ولا متبرجات ولا متزينات. وقد يكون الحجاب فتنة وزينة، لكن لا يلزم السواد، وأفضله السواد. فإن كان بألوان أخرى غير السواد لكن لا فتنة فيها فلا بأس ولا حرج. أما الألوان التي فيها فتنة فيجب على المرأة أن تتجنب ذلك، لأن حصول الفتنة بثيابها أو بخضوعها بالقول أو بحركاتها كل ذلك يمنع شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز لنفسه بشين ميم، يقول: رجل مات وترك زوجة وثلاث أخوات وأبناء إخوة، فما تقسيم الميراث في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا مات الرجل عن زوجة وأخوات وأبناء إخوة فالزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث من الأولاد، والأخوات لهن الثلثان إذا كنا جمعا، وما بقي فلأولى رجل ذكر لحديث ابن عباس في الصحيحين، فيكون للذكور من أبناء الإخوة على حسب عدد رؤوسهم، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الكتب المنزلة؟
الحمد لله رب العالمين، معتقد أهل السنة والجماعة في الكتب المنزلة أننا نؤمن بها على وجه الإجمال في المجمل وعلى وجه التفصيل في المفصل. على وجه الإجمال في المجمل فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا على رسله دعوة للخلق وإقامة للحجة عليهم، ومفصلا في ما ورد تسميته في كتاب الله سبحانه وتعالى، فنؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا يجب علينا أن نؤمن بذلك مفصلا، ونؤمن كذلك ونعتقد أن هذه الكتب كلها قد نلتها يد التحريف، لأن الله عز وجل لم يضمن حفظها إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، فقد تولى الله عز وجل حفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك نعتقد أن أفضل هذه الكتب هو القرآن الكريم، فهو الكتاب الذي هيمن على سائر الكتب وجاء مصدقا لها، فنؤمن بأن أفضل الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى وهو القرآن، ونؤمن كذلك أن أفضل ما في القرآن من الصور سورة الفاتحة، ومن الآيات آية الكرسي كما ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي بن كعب في آية الكرسي، وحديث أبي سعيد في سورة الفاتحة وهو وارد في الصحيحين. ونؤمن بأن من كذب بشيء من هذه الكتب فإنه يكون كافرا، فمن كذب بالتوراة وقال بأن الله لم ينزلها كان كافرا، أو بالإنجيل أو بصحف إبراهيم وموسى، لأن ذلك يعود إلى تكذيب القرآن. كذلك من كذب بآية واحدة من كتاب الله أو بحرف واحد ثابت من كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: بعض المتعصبة لمحمد سعيد رسلان هداهم الله للسنة، إذا ناقشناهم في طريقة رسلان البدعية في سب المخالف وذكر عيوبه الجسدية يستدلون علينا بقول الله تعالى: فمثله كمثل الكلب، وقوله: كمثل الحمار، وإطلاق وصف ذي اليدين على أحد الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل استدلالاتهم في محلها وما توجيهكم في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. الرد على المخالف إنما يكون في باطله لا في بدنه، إن الرد على المخالف يتعلق بأقوال وأفعال ولا يتعلق بأجسام وأبدان، وما عرف القرآن ولا السنة ولا أقوال السلف أن الرد على المخالف إنما يرد عليه بما يتعلق ببدنه وجسده، إنما يتعلق بأعماله وأقواله وغير ذلك من الأحوال التي تكون محل قبول أو محل رد. وعليه فإن الرجل ينتقد ويكون مخالفا إذا خالف الشريعة في أقواله وفي أفعاله وفي أحواله، وبهذا يرد عليه بالحق الذي يتضمن صحة الأقوال وصحة الأفعال وصحة الأحوال. على هذا كان كتاب ربنا سبحانه وكانت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعل لأهل الباطل أوصافا، فهم المجرمون وهم الكاذبون وهم الفاسقون وهم الكافرون وهم المنافقون وهم أهل البدع والضلالات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد من أحدث، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فمدار الانتقاد إنما يكون على أقوال وعلى أعمال.
أما ما يتعلق بالأعيان والأجساد فلا ميزة لرجل على رجل ولا لامرأة على امرأة باعتبار جسدها مما يكون رفعة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. فهل الأطول عند الله أقرب إليه من القصير؟ وهل الأبيض عند الله أقرب إليه من الأسود؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لا فضل لأبيض على أسود ولا كذا إلا بالتقوى والعمل الصالح. ومصداق ذلك كتاب الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يقل إن أكرمكم عند الله أطولكم وأبيضكم وأجملكم، بل قال أتقاكم. وإن التقوى تعود إلى التقوى في الأقوال، وتعود إلى التقوى في الأعمال، وتعود إلى التقوى في الأحوال. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما كان ابن مسعود رضي الله عنه دقيق الساق، وقد تعجب أصحابه من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزرع عند الله كجبل أحد. وهذا بلال رضي الله عنه وكان أسود البشرة، ومع ذلك فإنه قدم على غيره، فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان. وهذا عبد الله ابن أم مكتوم، قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان أيضا في بعض الأوقات، وجعله أيضا مستخلفا في بعض الأوقات. إذا لا فرق بين صحيح وأعمى، ولا بين طويل ولا قصير، ولا بين أبيض ولا أحمر. وإن انتقاد أهل الباطل لا يعود إلى هذا، لأنه ليس في جسد الإنسان باطل وحق، إنما في قوله، إنما في فعله، إنما في إلى غير ذلك. وعليه فإن علماء السلف قد صاروا على طريقة القرآن، وصاروا على طريقة السنة، وصاروا على ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعوا علم الجرح والتعديل المتعلق بالقبول والرد، علم الرجال المتعلق بالمدح والذم بناء على أوصاف، فقالوا: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان كذا. ما قالوا فلان طويل، ولا قالوا فلان أسود، ولا قالوا فلان كذا وكذا من باب الانتقاد، وإنما حصل هذا في من باب التمييز. فإذا اشتهر الرجل بلونه، أو اشتهر الرجل بطوله أو بقصره، قالوا ذلك، وعليه يحمل حديث ذو اليدين، ليس انتقاصا له ولا ردا عليه. وإلا فهل كان ذو اليدين صاحب بدعة وضلالة رددنا عليه وانتقصنا بأنه ذو اليدين؟ حاشاه رضي الله عنه، فهو الصحابي الجليل. وإنما يذكر أهل العلم هذا من باب التمييز والتعريف الذي لا يقتضي انتقاصا للشخص، الذي لا يقتضي انتقاصا للشخص. أما أنه يقتضي انتقاصا فلا يعرف هذا في سلف الأمة، بل إن هذا من التعيير بالألفاظ والتنابز بالألقاب، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك فقال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أما بقية الأدلة والاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب أو كمثل الحمار، فإن هذا في الأعيان أو في الأوصاف؟ فإن هذا في الأوصاف، فيقال إن الله سبحانه وتعالى قد ضرب مثلا للذين آتاهم الله عز وجل القرآن ثم تركوا العمل به بهذا المثل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فادعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. مثل هذا كمثل الكلب، هذا يتعلق بأوصاف. وقال سبحانه وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا يتعلق بالأوصاف ولم يتعلق بالأعيان. فلما يأتي في الشريعة بأن فلانا حمار وبأن فلانا كلب لم يأتي هذا، وإنما مثل هذا مثل حمار، مثل هذا مثل كلب، كما جاء في السنة الصحيحة: مثل الذي يرفع رأسه قبل الإمام كمثل الحمار. وبهذا وبعد هذا التقرير كله الحمد لله الذي هو أوضح من الشمس في الرائعة أنهار، يتبين لنا أن محمدا ابن سعيد رسلان هداه الله حينما انتهج هذا المنهج على منبره وعلى الملأ، أنه بذلك يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف ما عليه المسلمون في كتبهم، وإنما أضاف إلى ذلك الانتقاص والاستهزاء، وكل ذلك مخالف للشريعة. فهو نبذ بالألقاب وهمز ولمز، وقد قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ثم إنه أيضا سد لباب التوبة إلى هذا الشخص وإعانة للشيطان عليه. ألا ترى أنه جاء في صحيح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له برجل كان يشرب الخمر كثيرا وكان يعاقب على ذلك، فلما قال له رجل أخزاك الله أو قال لعنك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فلا ينبغي الإنسان أن يعين الشيطان على أخيه وأن يسد باب التوبة أمامه. فذكر هذه الأوصاف إنها من التطاول عليه ومن الخروج عن منهج السلف في الجرح والتعديل ومن الفتنة للشخص نفسه ومن الوقوع في محرمات كثيرة. ألا ترى أن عائشة لما قالت حسبك من فلانة أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فما أحدثه محمد سعيد رسلان في هذا كما أحدثه في أشياء أخرى كثيرة. فإن هذا الرجل ليس انحرفوا في باب واحد وإنما انحرفوا في أبواب عديدة. قد انحرف في أبواب عديدة، ومن هذا الباب باب الجرح والتعديل الذي تطاول فيه على عباد الله وعلى خلق الله. ولا يجوز الإنسان أن يقول إنه يرد على مبتدع وبالتالي يرخص له في هذا، لا، إنما يرد على الباطل بالحق ولا يرد على الباطل بباطل. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن العلو في الأرض وعن التطاول وعن التعدي حتى على أهل الكفر فضلا عن أهل البدع. وقد قال سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا، وقال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، وقد قال سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولقائل أن يرد على رسلان. إذا كنت تنتقد فلانا لأنه أسود فكيف بالكافر الأبيض؟ وإذا كنت تنتقد فلانا لأنه دميم الخلقة فكيف إذا قال لك أنت دميم الخلقة مثلا؟ فهل هناك فرق بين خلقتك وخلقة غيرك؟ وعليه فإننا نقول هذا منهج باطل، ولكن أتباع رسلان يتعصبون له وجعلوا كل ما يقوله إنما هو موافق للشريعة، وهذا أمر معروف مقرر عن هؤلاء الطلاب هداهم الله، وهذا شيخهم وهذا حزبهم الذي فتق وفي الدعوة السلفية وفي منهج السلف الفتق الكبير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى الحلقة من منشأة الأمراء من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
وعليكم السلام وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. بارك الله فيك، الحمد لله.
لا نقف عليك هذا لأن شيخنا وقف الأمة المصرية حول كيف المنزل القصص هذا القرار لا زال يعني بعد عدم المواطنين الحث على الخروج والحث على عدم يعني التعامل مع هذا القرار، فلا يعني نريد منك النصيحة للمواطنين وبالأخص العوام الشيخ.
نعم،
لأن يعني نستمع كلمات من الخروج والسب والشتم والإهانة، وهذا طبعا مخالف لأهل السنة والجماعة، ونريد من فضيلتكم حتى المواطنين على الصبر حتى لو ظلموا.
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا يقول ويسأل سؤالا بأنه لا يخفى علينا اليوم من وضع هذه القرارات التي وضعت من الدولة والحكومة وفقها الله لكل خير وأعان الله عز وجل الحاكم على كل خير من اتخاذ إجراءات تجاه هؤلاء الذين تعدوا بالأبنية إما على أملاك الدولة أو على مخالفة القانون الذي أضر بالناس. فهل ما تفعله الدولة من هذه القرارات ومن اتخاذ هذه الإجراءات هو مخالف للشريعة؟ وما القول في هذه الدعاوى القائمة بين الناس اليوم في تأليب الناس بعضهم لبعض على الخروج بالمظاهرات والاعتصامات في الميادين العامة وفي الشوارع والطرقات؟ فما تعليقنا على ذلك؟ نقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى بأن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وضرء المفاسد وتقليلها، وهذه قاعدة عامة عظيمة في شريعتنا الغراء. ولهذا فمن القواعد العظيمة عند أهل العلم أن الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا يستوي المصلح والمفسد. فمراعاة هذه المصالح وتحصيلها وتكميلها وضرء المفاسد التي تضر بالفرد وبالمجتمع أمر مقرر في الشريعة. وهذه المسائل لا يرجع فيها إلى أهواء الناس، بل يرجع فيها إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن ما يأمر به ولي الأمر لا يخرج عن ثلاثة أقسام وثلاثة أمور. الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الصلاة ويأمر بالحجاب الشرعي ويأمر بكذا، فالواجب علينا طاعة ولي الأمر في ذلك، لأن طاعة ولي الأمر في ذلك هي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله فيما أمر به. الأمر الثاني أن ينهى ولي الأمر عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ أيضا يجب علينا أن نطيع ولي الأمر في ذلك لأنه نهى أيضا عن ذلك، كذلك لأن الشارع إنما نهى عن ذلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، أن يأمر ولي الأمر وأن ينهى ولي الأمر بما أمر به الله ورسوله وينهى عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة هنا لله عز وجل ولرسوله ابتداء، ثم لولي الأمر الذي أمر الشارع بطاعته. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما لم يرد في كتاب الله وبما لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به بنصه، ولكنه من باب المصالح التي تنفع الناس، ونهيه في ذلك من باب درء المفاسد التي تضر الناس. هذا وإن لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة بذلك، إلا أنه يجب طاعة ولي الأمر في ذلك لأنه معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة بالمعروف، وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فطالما أن ما يأمر به ولي الأمر هذا لا يخالف كتاب الله ولا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب علينا أن نطيع، لأن الشارع إنما أمر بطاعة الأمير إلا في حالة واحدة، أن يأمر بما يخالف شرع الله وأن ينهى عما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لعموم الدخول في الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الصحيح: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يبقى الأمر الأول، الحالتان الأولتان يمكن أن ندخلهما في حالة واحدة وهي موافقته في الأمر والنهي، الذي أمر الله به ورسوله ونهى عنه الله ورسوله. الأمر الثاني أن يكون فيما لم يأتي به نص من الشرع في الأمر أو النهي، فحينئذ يجب علينا طاعته طالما أن الأمر بالمعروف وتمشى مع المصلحة. من ذلك القوانين التي يضعها ولي الأمر، تنظم المواصلات وتنظم الأبنية في الأراضي الزراعية وتنظم غير ذلك من القواعد التي تكون في إقامة الطرقات وسعة الشوارع والأدوار كذلك التي تكون في الأبنية. فهذا الشارع مثلا من شوارع المسلمين لا ينبغي أن يرتفع البناء فيه عن ثلاثة أدوار أو أربعة أدوار تحقيقا للمصلحة، فيجب طاعة ولي الأمر في ذلك. هذا الشارع سعته 8 أمتار أو 10 أمتار، فلا ينبغي مخالفة ولي الأمر في هذا. هذا الطريق السرعة عليه لا تتجاوز 100 كيلو، ينبغي أن نطيع ولي الأمر في ذلك. لابد من لبس الحزام حال القيادة، فإن في ذلك مصلحة. كل هذه الأحوال لابد أن نطيع ولي الأمر في ذلك، لأن هذا يتمشى مع المصلحة العامة في درء المفاسد وجلب المصالح، وهذه قاعدة كلية جاءت به الشريعة. وإن لم تأتي الشريعة بالنص على هذا المفرد من الأمور. الأمر الثالث أن يأمر ولي الأمر بما يخالف الشريعة أو ينهى عما أمر به الشريعة، فحينئذ لا طاعة لولي الأمر في هذا، لكن لا ننزع اليد من الطاعة، لا ننزع اليد من الطاعة، إنما لا نطيعه في الأمر الخاص هذا. قال ولي الأمر اشرب الدخان فلا أشربه، قال ولي الأمر اقتل فلانا ممن لا يباح قتله فلا أطيعه في هذا، لكن لا أنزع اليد من الطاعة ولا أخرج عليه ولا أخرج في الميادين ولا أذكر هذا على المنابر، فإن هذا من باب الإفساد في الأرض وإشاعة الفوضى والضرب بين الراعي والرعية. هذه الثلاثة أمور لا يخرج عنها أمر ولي الأمر، وينبغي أن نضبط الأمور دائما بضوابطها الشرعية وبقواعدها المرعية، ولا نلتفت إلى أصحاب الإشاعات وأصحاب العواطف الذين يتكلمون بأغراض خاصة وينفذون أيضا مخططات خاصة، حتى ولو أظهروا اليوم مثلا التباكي على المساجد فإنهم لا يقصدون المساجد في حد ذاتها، وإنما يقصدون ماذا؟ إشاعة الفوضى وإساءة الظن بولي الأمر وبحكومته حتى يحصل إغار للصدور. ولهذا انظروا إلى دعوات هؤلاء، هل يقوم بها العلماء الربانيون وهل يقوم بها الدعاة المخلصون؟ لا، إنما يقوم بها المغرضون أصحاب الأغراض الخاصة من الإخوان المسلمين ومن التكفيريين ومن التفجيريين ومن العلمانيين ومن أصحاب الأغراض الخاصة الذين لا يريدون لبلدنا أمنا ولا لوطننا استقرارا. إذن ولي الأمر لا يخرج عن ثلاثة أحوال، إما أن يأمر بما أمر الله به ورسوله، وحينئذ تجب الطاعة لله ورسوله والطاعة له لأن الآمر هو الله ولأن الآمر هو رسول الله. الأمر الثاني أن ينهى عما أمر الله به أو يأمر بما نهى الله عنه، فحينئذ لا طاعة لولي الأمر في هذا، لكن لا يجوز أن أخرج عليه ولا أن أذكر مثالبه، بل علي أن أصبر عليه وأن أنصح له. الأمر الثالث أن يأمر بما لم يرد في الشريعة الأمر به ولا النهي عنه، وحينئذ ننظر، فإن كان فيه مصلحة فإننا يجب علينا أن نطيعه، لأن القاعدة الخلاصة في الشريعة أنه يجب علينا طاعة ولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا ننزعن يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وفيه: ألا إنه من رأى من أمره شيئا يكرهه فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد قال النبي في حديث حذيفة كما عند مسلم: فاسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما لم يأمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بعد هذا التقعيد السلفي السني، بعد هذا التقعيد الذي يتوافق مع الكتاب والسنة، نأتي إلى قرارات هدم الأبنية، هدم الأبنية المبنية في أملاك الدولة وعلى طريقة مخالفة. لماذا حولتم المسألة إلى هدم مساجد؟ إنها هدم الأبنية عموما، كانت مساجد كانت غير مساجد، لكن يبرزون المساجد من أجل إلهاب حماس المسلمين ومن أجل إغار الصدور، وأن حاكمنا يهدم المساجد. ألا يأمر حاكمنا بالمساجد؟ ألا يقيم حاكمنا وزارة على الدعوة في المساجد؟ ألا يقوم حاكمنا أظهارا على الدعوة في المساجد؟ فرواتب أئمة المساجد تؤخذ من من؟ تؤخذ من من؟ تؤخذ من ماذا؟ المساجد هذه التي ربما يكون بين المسجد والمسجد مسجد آخر، فعلى ما يبرز أن ولي الأمر يهدم المساجد وأن الحكومة تهدم المساجد، على ما يبرز هذا؟ إلا لأن هذا إنما يصدره أصحاب الأغراض الخاصة، وهم يريدون تفعيل هذا الأمر من باب إقامة الثورات والمظاهرات. فهنا هدم الأبنية المخالفة لمصلحة المسلمين ومنع التعديات على أراضي المسلمين أمر مقرر في الشرع، حتى ولو كان يتضمن هدم المساجد المخالفة. بل إنني أقول أيها الأحبة، إن هذه المساجد، واسمعوا جيدا، وأنا ما أتكلم بقانون وقرار، بل والله ما قرأت قرارا ولا اطلعت على قانون، بل أتكلم بموجب الشريعة، ومن كان عنده رد فليرد علينا بالأدلة الشرعية. ألستم علماء؟ ألستم طلاب علم؟ ألستم تتكلمون بالدين والشرع؟ ردوا على هذا الكلام. خذوا أولا، المسجد إذا بني بغير حق وفي أرض لملك الناس أو لملك الدولة، وهو ملك للناس عامة، فما تملكه الدولة إنما لا تملك للموظفين، إنما تملك ذلك للناس لتقيم عليه المشروعات وتقوم عليه الطرقات، فهو ملك الناس جميعا. والسؤال: ما حكم إقامة مسجد على أرض للغير؟ ما حكم إقامة مسجد على أرض للغير؟ هل تقبل مني أن أبني مسجدا في أرضك أنت وأصلي فيه؟ أيها المتظاهر، أيها المغرور المغرر به، أيها المضحوك عليه، هل تقبل أن أبني مسجدا في أرضك؟ الجواب لا. وستقف أمامي وتقول: اتق الله يا شيخ، كيف تبني في أرض لا تملكها مسجدا؟ أقول: يصلي الناس. تقول: فليصلي الناس في بقاع الأرض عموما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. لكن علامة تقيم مسجدا في أرضي في ملكي؟ فنقول: لا يجوز إقامة مسجد في أرض الغير، وإما إقامة المسجد في هذه الأرض إقامة للمسجد في أرض مغصوبة، في أرض مغصوبة، وهذا حرام باتفاق العلماء، حرام باتفاق العلماء. وهل تصح الصلاة فيه؟ وهل تصح الصلاة في المسجد الموجود في الأرض المغصوبة؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إن الصلاة باطلة لأن الأرض مغصوبة، ومنه من قال بأن الصلاة صحيحة مع الإثم. إذن العلماء اتفقوا على تحريم هذا، وإنما اختلفوا في صحة الصلاة، إنما اختلفوا في صحة الصلاة، وعليه فلا يجوز إقامة المسجد في أرض مغصوبة. فإذا قام ولي الأمر بهدم هذا المسجد وبناء المسجد في محل آخر، أو بناء الناس المسجد في محل آخر، فإن هذا من المصالح التي يخول بها ولي الأمر، بل هذا من الواجب إذا تعطلت مصالح المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يقيم مسجدا على أرض مغصوبة. هذه مسألة من المسائل. مسألة أخرى: مسجد بني على أرض مصرحة له من الحكومة، مسجد تبرع به إنسان على أرضه 100%، لم يخالف قانونا ولم يخالف شريعة، ولكن بمرور الأيام احتاج المسلمون إلى أن يشقوا طريقا محل هذا المسجد، لا يتأدى الطريق إلا من هذا المكان، وإن لم يتأدى الطريق من هذا المكان فإنه يترتب على ذلك مشقة عظيمة للمسلمين أو تعطيل المصالح. فهل يجوز نقل هذا المسجد وهدمه إلى مكان آخر؟ الجواب عند العلماء: يجوز نقل الوقف للمصلحة الشرعية، كأن يتعطل المسجد فلا يصلي فيه أحد، أو كأن يحتاج إليه المسلمون وولي الأمر إلى أن يقيموا مكانه شيئا فينقلونه إلى غيره، هذا لا إشكال فيه، وقد حكم بذلك الخلفاء الراشدون كعثمان رضي الله عنه، وقبله عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه نقل مسجد الكوفة إلى مكان آخر وإلى محل آخر لما احتاج إلى ذلك، فتغيير الوقف أمر معروف عند الشريعة طالما أنك تنقله في نظيره وتنقله إلى محل آخر. فهذا المسجد لو عطل طريق المسلمين أو احتاج إليه المسلمون فنقلناه إلى محل آخر وهدمناه إلى محل آخر، جاز ذلك بغير خلاف أعلمه، وقد تكلم العلماء في ذلك واستدلوا على ذلك بفعل عمر رضي الله عنه لما نقل مسجد كوفة إلى غيره، وراجعوا باب الوقف في هذه المسألة. إذن الحالة الأولى أن يبنى المسجد في أرض مغصوبة، فهذا حرام باتفاق الأئمة، وهدمه وإعادة الحق لأهله واجب شرعي. طيب الأمر الثاني أنه إذا لم يكن مخالف القانون ولا الشرع بل احتاج المسلمون إلى مكان هذا المسجد، فإنه ينقل هذا الوقف إلى غيره إذا استدعت المصلحة هذا، وهذا أيضا الذي يتوافق مع الأدلة الشرعية. الأمر الثالث يجب هدم المسجد بل وحرق المسجد إذا كانت الدعوة فيه حربا لله ولرسوله ولإقامة دين الله، بأن يكون مسجد ضرار. فقد ذكر الله في سورة التوبة: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم في هذا، هذا مسجد لا تقم في هذا، هذا يهدم، هذا يمنع الناس من الصلاة فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. هذه أحوال المساجد وصفات المساجد، فمنها ما يجب هدمه لأنه حق للآخرين، ومنها ما يجب هدمه لأنه فيه يحارب الله ورسوله والدين، وفيه ما يجوز نقله ويستحب نقله بل قد يجب إن لم تتأدى المصلحة إلا به من نقل وقف من مكان إلى آخر إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. وإننا نقول إن قرارات الدولة اليوم هي قائمة على هدم المساجد التي يصلى فيها بدون داع. لماذا لم تهدم الحكومة مساجد البلدان؟ ما عندكم مساجد في البلدان والقرى يصلى فيها؟ أئمة المساجد يأخذون رواتبهم من الدولة، تتكلف الدولة برواتبهم ومساجدهم، وتبني الدولة من بيت مال المسلمين مساجد لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فلماذا لم تهدم هذه المساجد؟ إنما هدمت مساجد خاصة. والذي يعترض على قرار الدولة في ذلك فليسمي لنا اسمه حتى نأتي بيته لنهدمه ونقيم مكانه مسجدا، أو نأتي إلى أرضه لنقيم هناك بيتا من بيوت الله، وإذا منعنا قلنا له كيف تمنع ونحن سنبني في أرضك بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا كله كما قلنا هي منضبط بالضوابط الشرعية، فعلى الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نتكلم عن هذا كما قلنا من قبيل قانون أو من قبيل مادة، إنما نتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله. ولا نريد عواطف الشيخ يجامل الدولة والشيخ يتكلم في كل حدث بما يوافق الدولة، لا لا، نعوذ بالله من أن نرضي أحدا في سخط الله سبحانه وتعالى. ولو كان حاكمنا أمير المؤمنين عمر أو أبا بكر أو عثمان أو علي رضي الله عنه لما جملناه في دين الله سبحانه وتعالى. فدين الله عز وجل قائم ومعلوم ومعروف، ومن عنده شيء يصادم هذا الكلام من جهة شرعية فليبرزه لنا ولا إخال شيئا على الإطلاق. وعليه كذلك الأراضي إذن، والبيوت إذن، والعمارات إذن التي بنيت في حقوق الغير فهي من باب أولى. فإذا هدم المسجد لأنه في أرض مغصوبة اتفق العلماء على تحريمه، فكيف بالبيت الذي هو ملكية خاصة؟ وأقول أخيرا أيها الناس تفطنوا، أيها الناس اعقلوا، أيها الناس لا يضحك عليكم ولا يلعب عليكم من أصحاب الأعراض الأغراض الخاصة الذين يريدون أن تكونوا حطاما وأن تكونوا نارا في الشوارع، فإن انتصرتم أخذوا انتصاركم، ولئن هزمتم كانوا في بيوتهم وفي قنواتهم. فاحذروا هذا، وعلينا بالسمع والطاعة لولاة الأمور وبالدعاء بالصلاح والمعافاة لولاة الأمور وغير ذلك من هذه الأمور التي نبهنا عليها، والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ أبي الطيب، يقول: ما معتقد أهل السنة والجماعة في الرسل والأنبياء عليهم السلام؟
الحمد لله رب العالمين. معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك أننا نؤمن بهم جميعا، وأنهم رسل الله وأنبياء الله، ونؤمن بهم أيضا إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. أما المجمل فنؤمن بما ذكره الله في كتابه وبما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وأن الله عز وجل أرسل رسلا كثيرين، لكن سمى الله بعضهم وترك آخرين، منهم من سمى الله. هؤلاء نؤمن بهم إيمانا مجملا، ونؤمن إيمانا مفصلا بمن وردت أسماؤهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقول بأن من كفر برسول من هؤلاء الرسل كان كافرا بجميع الرسل، ونصلي عليهم جميعا ونقول هم خير ولد آدم بإطلاق. فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولكن نعتقد أيضا ونؤمن بأن شرائعهم قد نسخت بشريعة الإسلام، وأنه لا يسع أحد أن يعيش على وجه الأرض الآن إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع أحد بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربي من الأخ أشرف، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا حبيب أحسن الله عليك.
حبك الله، تفضل.
نعم. شيخنا في صورة مضاربة اتفق على تقليل الربح في مقابل عدم تحمل صاحب المال الخسارة، فهل تصح هذه الصورة شيخنا؟
نعم، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف، السؤال الأول عن صورة المضاربة يتفق فيها طرفان على تقليل حصة الربح لصاحب المال مقابل أنه لا يتحمل في الخسارة، هذا كلام باطل ومضاربة باطلة، لأن العلماء قالوا الخسارة أصلا على رأس المال، لما تكون الخسارة على رأس المال، وبالتالي هذا شرط باطل، وكل شرط يخالف كتاب الله وسنة رسول الله فهو باطن وإن كان 100 شرط، والله أعلم.
شيخنا هل يجوز إخراج الزرع زكاة الأجور مالا، لأن التاجر يعني يأتي يشتريها من الأرض ويكون يعني الأرض أفضل أو كذا، فيعني هل يجوز ذلك بالقيمة؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا الأخ أشرف الثاني، وهو أنه هل يجوز إخراج القيمة إذا في الزرع والثمر إذا حصلت حاجة لذلك، كأن يكون هذا الزرع والثمر قد بيع لشيء في خلل وكذا ولا يأكله الناس مثلا أو غير ذلك، فهل إذا باع يجوز أن يخرج مالا؟ الجواب أقول الأفضل، الأفضل له أن يأتي بهذا المال، أن يأتي بزرع ينظر ماذا عليه، مثلا عليه كذا من الزرع والحب، فيشتري هذا ثم يخرجه الفقراء، هذا هو الأولى. ولكن لو أخرج مالا عند الحاجة فهذا جائز، كمن يبيع عنبا قبل أن يتزبب فيبيع هذا العنب ويخرج مالا فهذا لا بأس به ولا حرج. كذلك أيضا الذي يخرج لو مثلا حب يكال وإن كان لا يقتات كالبرسيب وغير ذلك، فهل لو باع وأخرج المال هل يجزئه؟ الجواب نعم يجزئه طالما أنه الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل الحب فيه زكاة قبل أن يشتد؟
لا، هو ما يتكلم يعني يقول بيأتي هو يشتريه زرع أخضر، أنت أحمد لأنك يبدو لست فلاحا فلا تعرف ما يقول أشرف، أخضر يعني إيه؟ يعني بعد حصاده وهو في جرينه وكذا، قبل يقوم الفلاحون بتنشيفه فيبقى أسبوعا مثلا، المفترض أنه ما يؤكل في هذه المدة، فيأتي التاجر يشتري في اليوم الأول مثلا، في اليوم الأول يشتري ويشترط التاجر أن يشتري محصوله كله، فهل لو باعه في هذه الحال يخرج المال؟ نقول نعم، نقول نعم، هذا بعد حصاده وعند فرشه في الجرين حتى يحصل له جفاف يمكن تخزينه، فلو أعطاه الفقير وهو على هذه الحال ربما تضرر الفقير، فهل لو باعه وأعطى المال له يجوز؟ نقول يجوز لهذه الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الأخ علاء من كفر الشيخ، نستأذنكم شيخانا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بارك الله فيكم شيخنا ونفع الله بك.
آمين.
بقول لك معذرة أنا شيخ هشام، لو تكرمت هل اللي هي العنوات الخمس بتصرف لأصحاب المعاشات اللي هي الدولة حكمت لهم دي، هل هذه تعد ميراث أم تكون لصاحب لمن يتقاضى المعاش؟
طب ممكن يا أخي علاء تشرح لي العلوات الخمس؟ يعني ما معنى علوات خمس يعني؟
العلوات الخمس هذه كانت لأصحاب المعاشات وكان يعني لا تصرف، الدولة أخرتها خمس يعني لم تضفها إلى المعاشات ثم بعد ذلك حكمت بها
وقد مات أصحاب المعاشات.
وقد مات أصحاب المعاشات.
إذن هذا المال المصروف يا علاء بارك الله فيك يكون لصاحب المعاش، وطالما لصاحب المعاش إذن هو ماله تركه، فيتقاسم فيه أبناؤه وزوجه والورثة الشرعيون قسمة التركة، لأن هذا المال إنما صرف لمن؟ صرف للرجل. أما وقد مات الرجل فإنه يكون من حق الورثة جميعا، إلا إذا الدولة خصصت وقالت هذه العلاوات إنما تكون للوارث غير المتزوج مثلا، أو للزوجة فقط، إن عينت وخصصت فهي لذلك، وإن لم تخصص تعلقت بالميت صاحب المعاش فتكون تركة عامة.
بارك الله فيكم شيخنا، ولكن هذه العلاوة يعني نزلت لمن يتقاضى المعاش، ولم تقل الدولة مثلا أنها للورثة، معناها صرفت لصاحب المعاش الذي أوفاه الله عز وجل.
طب ما أنا قلت لك يا أخ علاء، ما أنا قلت لك إن هذه بقية حق لصاحب المعاش الذي مات، بقية حق له، أليس كذلك؟
بارك الله فيكم ونفع بكم
يا شيخنا. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: لي صديقة علمت أن أبناءها مسهم ضرر من سحر وحسد، وهي تعلم أساليب رفع الضرر، ولكن هل يجوز لي التصدق عنها بنية شفاء أولادها بدون علمها؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة مشهورة وهي الصدقة بنية الشفاء. نقول أيها الأحبة، على الإنسان إذا عمل عملا صالحا أن ينوي به وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يرجم عند الله عز وجل من الأجر والثواب، ثم يكون هذه الأمور الأخرى من شفاء مريض ومن صلاح ولد وزوجة وغير ذلك تبعا لا أصالة، وعليه فالذي يتصدق من أجل الشفاء فقط، من أجل الشفاء فقط، فإنه لا أجر له في هذه الصدقة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هذا ثواب دنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذا أراد عاجلة من الشفاء ولم يرج التقرب إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يرجى به الدنيا من الأعمال الصالحة، ولا ينبغي هذا، بل هذا مذموم، وعليه إذن أن يتصدق لله عز وجل يرجو بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضاه وأن يفرج كربه، فيكون متوسلا إلى الله بالعمل الصالح. انتبهوا، لا تتصدق من أجل شفاء، لكن تصدق لله ثم توسل إلى الله بهذا العمل الصالح، والله أعلم.
هل الصدقة عن الغير يستفيد بها الغير شيخنا؟
إذا تصدق هو لله سبحانه وتعالى، تصدق هو لله عز وجل ودع الله أن يشفي ولد فلان، فهذا من العمل المشروع. طب إن تصدق عن فلان، إن تصدق عن فلان إن كان ميتا انتفع بذلك إن شاء الله، ولا يلزم أن يكون من ولده، إذا كان ميتا وصدق عن فلان فالحمد لله، أما إذا كان حيا فإنه يعطيه الصدقة ويتصدق هو، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخت أم خديجة، تقول: هل بر الوالدين بعد موتهما أعظم أجرا من برهم وهم أحياء؟
الحمد لله رب العالمين، بر الوالدين قد ورد في النصوص الشرعية في حياة الأبوين وبعد موت الأبوين، ومسألة الأفضلية وكذا هذه مسائل نسبية، فالأب وهو على قيد الحياة والأم هي على قيد الحياة برها أعظم لا شك، وحاجتهما إلى الولد أعظم ولا شك، فإنهما يحتاجان إلى خدمة، يحتاجان إلى إفراحهما، ويحتاجان إلى مؤانستهما، ويحتاجان إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما بعد الممات فإنهما يحتاجان إلى الدعاء والصدقة وغير ذلك، وكل خير إن شاء الله، والأفضلية بحسب العمل وبحسب العامل وبحسب المناسبة، فهذا أمر عند الله سبحانه وتعالى. أما من حيث هو فإن البر في حياة الوالدين لا شك أنه أعظم، لأن نفعه أشمل مما يكون بعد موتهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ أحمد، يقول: رجل عنده محل أدوات منزلية، وأراد شخص ما أن يشتري ماكينة ما، وطلب من صاحب المحل شراء هذه الماكينة وهي ليست من الأشياء الموجودة عنده في المحل، فهل هذه الصورة جائزة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان سيشتري له الماكينة، من غير اتفاق مسبق على السعر والثمن وتقديم شيء من الثمن وغير ذلك فلا بأس ولا حرج. أما إذا باعه قبل أن يشتري المكينة، باع المكينة له واتفق على الثمن وقدم بعض الأشياء أو وقع بعض الأوراق ووقع عقدا، فإن هذا لا يجوز، لأنه يكون بذلك قد باع ما لا يملك وباع ما ليس عنده، فلا يجوز هذا. وفي حديث حكيم بن حزام أنه قال: يا رسول الله، يأتينا الرجل يشتري مني شيئا وليس عندي فأبيعه عليه ثم أذهب فأشتريه له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنصورة من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. هل يجوز لي أن أقرأ وردي اليوم القراءة في صلاة الليل، أم الأفضل أن أقرأ من الصغير ولكن أحفظ، يعني ما أحفظش كثير، يعني أحفظ القليل مثلا الورد أو الورد، فما هو الأفضل لي؟
الحمد لله رب العالمين. أخونا أحمد يسأل سؤاله الأول: هل الأفضل له أن يقرأ ورده اليوم في صلاة الليل وهو لا يحفظ الكثيرة فيحتاج إلى الإمساك بالمصحف أو كذا، أما أنه يقرأ ورد بالنهار ثم يقرأ ما تيسر بالليل؟ على كل، إذا كنت تستطيع أن تقرأ وردك بالنهار ثم الليل تقرأ ما تيسر من محفوظك من غير مصحف فهذا أفضل. لكن إن كان محفوظك قليلا فإن صلاة الليل الأفضل فيها الإطالة، فلو احتاج الإنسان إن لم يكن حافظا إلى إمساك للمصحف حتى يطيل قراءة ليوافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم حتى تتورم قدماه، فهذا الأفضل. فالأفضل يا أخ أحمد إطالة صلاة الليل. إن كان محفوظك يكفي، اللي معك يكفي للإطالة، فاقرأ وردك بعيدا عن الصلاة حتى لا تحتاج إلى مساك مصحف بالنهار، ثم قم الليل بما معك من القرآن. أما إذا كان وردك لا يؤهلك للإطالة فلا بأس ولا حرج أن تمسك المصحف، والحمد لله رب العالمين.
سؤال تناشدنا: ليه أخ كان له مبلغ من المال في المجلس فأخرج من المال ولكن أقرضه مع الفوائد، فأراد أن يتزوج في الوقت الحالي، فهل له أن ينتفع بالفوائد علما بأنه لا يمتلك إلا هذا المال، فهل له أن ينتفع بالفوائد أم يتخلص منها؟
نعم، أخونا أحمد يسأل سؤاله الثاني عن
له أخ له مال في المجلس الحسبي،
له ما له أخ عنده مال في المجلس الحسبي فأخذ هذا المال بأرباحه، والأفضل أن نقول أرباح ولا نقول فوائد، والأفضل أن نقول زيادة ولا نقول فوائد، والأفضل أن نقول ربا ولا نقول فوائد حتى نسمي الأمر بتسميته الشرعية. أخذ مالا وأخذ زيادة ربوية ولا نسميها فوائد، فليست فيها فوائد، ليست فيها فوائد. كيف تكون فوائد والله عز وجل جعل ذلك مبارزة الله ورسوله، فقال: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. على كل، هذه الزيادة التي أخذها أخوك فوق ماله، هذه زيادة الربوية يجب عليه أن يتخلص من هذا المال لأنه مال محرم، فيجب عليه أن يتخلص منه ولا ينتفع به، وتخلصه من هذا إذا كان لوجه الله سبحانه وتعالى وهو قادر على استعماله فإن الله عز وجل يأجره عليه، وهذا الذي نختاره لأخيك وهو الأفضل. لكن تكلم العلماء في مسألة، ألا وهي: إذا كان هذا الرجل لم يعلم بالحكم الشرعي قبل، أو وضع عمله في المجلس الحسبي، هو ما وضع كان صغيرا ولم يتمكن من أخذه وكذا، والآن يريد أن يتخلص، ونقول يجب عليه أن يتخلص، لكنه فقير من جملة فقراء المسلمين، فهل يجوز له أن ينتفع بهذا المال من غير محاباة لنفسه؟ هو فعلا محتاج لهذا المال، لو تخلص منه لاستدان نظير هذا المبلغ من آخرين، فهل يجوز له الانتفاع؟ كثير من أهل العلم رخص له في ذلك بشرط أن يكون محابيا نفسه، فيكون من جملة الفقراء وبالتالي يجوز له أن ينتفع بهذا المال. فإن كان أخوك كذلك فقد أفتى كثير من أهل العلم بجواز ذلك، وإن كنت أختار له من باب الاحتياط لا من باب الوجوب أن يتخلص من هذا وأن يستدين ويعينه الله عز وجل. لكن لو أنه استعمل هذا المال واستخدمه فله وجه في الشرع، لأنه من جملة الفقراء إذا كان لا يحابي نفسه ولا يستعمل هذا المال في التوسع. ما يأخذه أخوك ليضع الرخام ويضع السيراميك ويضع الأنوار الكثيرة ويضع الأدهان، وإنما في شيء يحتاج إليه وتمس الحاجة إليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول: هل يجوز لي الصدقة على بعض الأرامل من مالي ومال أبنائي دون علم أمي بذلك؟
أرجو أن تقرأ السؤال كاملا.
لدي مبلغ من المال هو حقي وحق أولادي، نصحتني أمي أن أدخره حتى يصل لمبلغ جيد يكفي لعمرة لنا جميعا، ثم قرأت أن هناك أرملة تحتاج إلى مساعدة بمبلغ، فأردت وعزمت أن أعطيها هذا المال، ولكن هل يجوز إعطاء هذا المال دون علم أمي؟
الحمد لله رب العالمين. إنما قلت لك اقرأ السؤال كاملا لأن السؤال فيه مواضع، من ذلك أن هذا المال حق وحق أولادها، وإذا كان هذا المال حق أولادها فكيف تتصدق به وتقوم بأداء عمره؟ هذا حق أولادها، لا يجوز لها أن تتصرف فيه إلا لصالح أولادها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما علاقة أمها إذا لم يكن لها مال؟ إذا لم يكن لها مال فلا علاقة بمالها هي، فهي تتصدق بمالها هي أو غير ذلك، هذا لها ولا دخل الأم. أما إذا كان هذا المال مجموعا من الأم ومنها فإنها لا يجوز لها أن تتصدق على امرأة إلا أن ترجع إلى أمها، هي تتصرف في مالها، لكن مال الأم لا يجوز التصرف فيه إلا بالرجوع إليها. فإن لم تفعل ذلك وتتصدق على المرأة الأرمل أو كذا فليست بآثمة، لأنه ليس عندها مال زائد، ولأن الصدقة إنما هي على الاستحباب وليست على الوجوب، فلا تأثم بالامتناع عن الصدقة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من الصعيد من المنيا من الأخ أبي عبد الله، نستأذنكم شيخنا في استقبال المداخلة.
نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا شايف بس حضرتك في أم زوجتي.
نعم.
أم زوجتي يعني والد زوجتي توفى من حوالي 6 سنوات.
نعم.
والأم يعني تسوف في اعطاء الميراث للبنات، وتفضل البنين على البنات، وكل من طلبها بالميراث بتسوف الموضوع ده وتقول بعدين، وكل الدخل من العقار ومن الارض موجه للبنين، والبنات يعني مش بيديهم حقهم يعني.
نعم.
لا تعطيهم حقهم.
نعم.
فنحن نريد نصيحه لهذه الام والبنات في نفسهم غضاضه يعني من الام، فالمطلوب برضو نصيحة للبنات، هل البنات يصح ان هم يقاطعوا هذه الام ولا ايه بالله؟
نعم تابع معي بارك الله فيك.
شكرا.
الحمد لله رب العالمين. يسأل اخونا احمد ان زوجته قد توفي والدها منذ سنوات، وامها قد منعت من قسمة الميراث وتسوف في قسمة الميراث، ودخل هذه الارض وتلك العقارات وهذا المال الموروث إنما توجهه للأبناء دون البنات، فما حكم ذلك؟ نقول هذا من الظلم العظيم، والله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهل أيتها الأم البنات قد رضين بهذا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهل طابت نفوس بناتك أيتها الأم بهذه الأموال حتى يأخذها الأبناء؟ وخطابنا أيضا إلى الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يدعوا الأمة تتصرف لصالحهم، فإن ما يأخذونه من هذا المال الذي هو الأخوات دون إذن الأخوات فإنه سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بأن نأكل من الطيبات كما أمر الرسل بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عند مسلم. فلا يجوز لك أيها الابن أيها الأخ للبنات أن تأكل مال لا يحل لك، ولا يجوز لك أيتها الأم أن تحبسي مال البنات من أجل الأبناء، اتق الله سبحانه وتعالى، كلهم أبناء رجل واحد وقد مات، وإذا تحققنا من موت هذا الرجل أو من موت المورث حقيقة أو حكما، فإن التركة حينئذ تستحق القسمة، وعليه فإن الأبناء والبنات الجميع، أقصد الأبناء الذكور والبنات الجميع شريك في هذه التركة. قسمي عائد هذه الأرض وعائد هذه الأموال على الأولاد جميعا، ولا تتحمل قرشا واحدا ولا جنيها واحدا. يا أمي والله لا ينفعك ولدك يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أي ينفعك ولدك حين تحتاجين إلى حسنة؟ والله لو احتجت إلى حسنة من ولدك سوف يقول لك يوم القيامة يا أمه أنا أحوج إليك منها. فاتق الله واعلمي أنك منقولة إلى حفرة ضيقة إلا أن يوسعها عملك الصالح، وأنك موقوفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعلى البنات أخيرا أن يطالبن بحقوقهن، ولكن بالأدب، فإن الأمة مهما كانت ظالمة فليس لنا إلا أن نصحبها بالمعروف. ليس هناك شيء أعظم من الشرك، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قال وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. طالبنا بحقوقكن لكن بالمعروف وبالأدب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم جميعا بموافقة الشرع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يسأل سؤالا حاصله ما تفسير الظل الوارد في حديث السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
الحمد لله رب العالمين. الظل ورد في النصوص الشرعية على قسمين، الظل ورد في النصوص الشرعية على قسمين، ظل مضاف إلى الضمير وظل مضاف إلى العرش. ظل مضاف إلى الضمير كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا الظل مضاف إلى ضمير. وظل ورد في السنة إضافته إلى العرش كما جاء عند مسلم وغيره في ظل العرش. فورد النوعان من النصوص، ظل مضاف إلى ضمير وظل مضاف إلى العرش، ولم يأتي ظل مضاف إلى الله باسم الظاهر إلى ظل الله، لم يرد هذا في النصوص الشرعية. إنما النصوص الشرعية على قسمين، ظل مضاف إلى الضمير وظل مضاف إلى العرش. من أجل هذا كان مسلك العلماء في ذلك على مسلكين، مسلك الجمهور وهو أنه فسر الضمير في ظله بالظاهر في النصوص الأخرى في ظل العرش، وقال بأن هذا الضمير محمول على العرش، إذن في ظله أي في ظل العرش. وصنف آخر هم بعض العلماء جعل هذا من الإضافة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن قال فيما قال في سائر الصفات من غير كيف نعلمه، وهذا مما رجحه شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والراجح أن هذا الضمير في النصوص الواردة التي أضيف الظل إليه أنه مفسر بالنصوص الأخرى في ظل العرش، ولذا فقد جاء في الحديث الحسن حديث سلمان كما في سنن سعيد بن منصور رحمه الله تعالى في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، جاء سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة، وقد فسر هذا الضمير بظل العرش. وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة أيضا، وأتى بالحديث الوارد في صحيح مسلم في الذي ينظر معسرا وكذا في أنه في ظله، وجاء بنصوص أخرى أيضا أنه في حال هذا الوصف في ظل العرش، فقال فيحمل هذا الضمير على ظل العرش، وعلى هذا جماهير أهل العلم وهو الراجح. فالنصوص التي ورد فيها يوم لا ظل إلا ظله أن هذا إنما هو ظل العرش وهو ظل المخلوق، وتكون الإضافة إليه من باب التشريف لا من باب الصفة للموصوف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من أخ رمز إلى نفسه بميم ميم، يقول: أنا طالب علم مبتدئ وفتحت على نفسي أبوابا كثيرة من المواد والدروس والمدارس ولم أجد تحصيلا، وضاق وقت القرآن وأشعر بالتشتت، فكيف أطلب العلم وأحصل، وهل أكتفي بحفظ المتون الآن؟
الحمد لله رب العالمين. هذا التشتت يا أخي إنما هو شعار كثير من طلاب العلم الذين لا شيخ لهم، حينما يطلبون العلم بما يرون وبما يعن لهم. والذي يلزم طالب العلم إن كان هناك شيخ قريبا منه أن يستشيره حتى لا يضيع وقته ولا يشتت أمره، فإن الشيخ عنده من الخبرة ما ليس عند الطالب. ولهذا أقول لهذا الأخ: اتصل على أحد من أهل العلم من أهل السنة واستشيره حتى يعلم حالك ويعلم ما يناسبك، ثم يعطيك منهجية تسير عليها. ولكن حتى تسأل نقول: قسم وقتك بين الحفظ والمراجعة والمذاكرة وملازمة شيخ، هذه أربعة احفظوها. فطلب العلم يدور على هذه الأركان: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. هذا ابتداء ننصح الأخ به، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من أخي إبراهيم، يقول: سمعت كلاما للعلامة الفوزان يكفر فيه عباد القبور، وبناء على ذلك أنا أكفر عباد القبور، وكنت جالسا مع أبي وأمي فقلت: من لم يكفر عباد القبور فهو كافر، وظهر لي أنهما لم يستجيبا لي وامتنع عن ذلك، فما حكم أبي وأمي، وهل لو مات لي أن أرث من مال أبي وأمي؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي لا تدخل مدخلا قويا هكذا. من الذي قال بأن الشيخ الفوزان لا يعذر عباد القبور؟ من الذي قال؟ من غير تفصيل، من الذي قال؟ الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، نقلنا لكم عبر هذا البرنامج وغير هذا البرنامج أن الشيخ الفوزان إنما يكفر عباد القبور بعد إقامة الحجة، من وصلته الحجة وأبى فإنه يكون كافرا، أما غير ذلك فلا، فلابد من إقامة الحجة أولا، من إقامة الحجة أولا. الأمر الثاني أنه إذا أقمت الحجة على أبويك فما أدري ما الحجة التي أقمت عليه، هل قلت لهم كفروا عباد القبور وهم يقولون لك هؤلاء لا يعبدون القبور، إنما هؤلاء مثلا، ثم يريدون شبهة قد لا تقوى أنت على ردها. لهذا فأنا أقول يا ولدي بارك الله فيك، مسألة الحكم على الأعيان مسألة صعبة، فإنها تحتاج أولا إلى تحقيق الكلام في فعل وفي قول القائل وفعل الفاعل، هل هو بدعة، هل هو كفر، هل هو محرم. الأمر الثاني يحتاج إلى قاعدة في إسقاط الحكم على المعين، ولابد فيها من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا أقول اتصل علينا حتى نستفصل منك في هذا. والقاعدة العامة في هذا أن من قامت الحجة عليه وتوافرت الشروط وانتفت الموانع وكان قد وقع في كفر فإنه يكون كافرا ولو كان أبا، وإذا حكمنا بكفره فإنه لا يورث، هذا إذا تحققنا من ذلك. وأراك يا أخي ربما والله أعلم قليل الخبرة في ذلك، فلا تسارع في هذا الحكم، وإنما اتصل على أحد من أهل العلم لتستبين منه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ معاذ، يقول: من هو خليفة الشيخ الألباني في العلم؟ هل هو أبو إسحاق الحويني كما يقولون أم العلامة مقبل الوادعي؟
الحمد لله رب العالمين، خليفة العلامة الألباني هو من كان على ضربه في السنة والدفاع عنها ومعتقد أهل السنة والجماعة، ومن كان على ضربه في العلم علم الحديث وقواعد، هذا خليفة الشيخ الألباني فلان أو علام. خليفة الشيخ الألباني يقوم بما كان يقوم بالشيخ الألباني، والشيخ الألباني إمام في أمرين: الأمر الأول إمام في السنة والحمد لله، الذي عاش منافحا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن معتقد أهل السنة والجماعة، فكان معتقده معتقد أئمة السنة كالبخاري وكمسلم ومن قبلهما أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأئمة، كان على هذا المنهج. فخليفته لا يكون مرجئا، وخليفته لا يكون خارجيا، وخليفته لا يكون حزبيا، الأمر الثاني كان إماما في الحديث وشهد له بذلك من أكابر علماء عصره كالإمام ابن باز رحمه الله تعالى والإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولما سئل الإمام ابن عثيمين عن الألباني وعن سئد قطب قال الفرق بينهما كما بين السماء والأرض أو كما قال رحمه الله تعالى. فإذا من خليفة الألباني؟ من كان على ضرب الألباني في السنة ومن كان على ضرب الألباني في علم الحديث؟ أما الشيخ مقبل فهو جدير إن شاء الله أن يكون خليفة الألباني لأنه كان على ضرب الألباني في الأمرين. وأما الحويني فكيف يكون خليفة للألباني وهو مخالف للألباني؟ أعود قائلا كيف يكون الحويني خليفة للألباني وهو مخالف للألباني؟ فهل أيد الألباني الإخوانة؟ فهل أقام الألباني الثورات في الشوارع وأيدها؟ فهل انتقد الألباني ولاة الأمور على المنابر؟ فهل أيد الجماعات المنحرفة وأمر بالوقوف معها؟ فهو مخالف للألباني ولا يقال إنه خليفة للألباني. وعليه فالجواب عام أنه من كان خليفة الألباني فهو الذي يتبع الألباني في السنة وهو الذي يتبع الألباني في علم الحديث. ونقول خليفة الألباني هو خليفة الأئمة. علينا أن نقول من هو الذي يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة الخلافة الصحيحة ويقوم بوراثة النبي الوراثة الصحيحة؟ نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم العلماء. العلماء ورثة الأنبياء والعلماء الذين هم وراث النبي من تحقق فيهم الشرطان السنة والاتباع والعلم النافع الذي كان عليه أو الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبع النبي علما وعملا. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله تقول زوجي لا يجلس معي وأولادي إلا وقت تناول الوجبات وفي باقي الوقت إما خارج المنزل أو مع هاتفه وأصدقائه فأرجو إزداء نصيحة الله.
الحمد لله رب العالمين. زوجك كثير من الأزواج يفعل هذا إما خارج البيت وإن عاد عاد بجسده لا بقلبه وروحه مع أولاده. فمسكينة أنت ومسكينة كل امرأة يقصر زوجها في إعطاء حقها. إن كان الزوج خارج البيت للمصلحة وإن كان الزوج داخل البيت مع الهاتف للمصلحة، المصلحة الشرعية كأن يقرأ علما يحتاج إليه أو المصلحة الدنيوية كأن يقضي مصالح تجارية عبر الهاتف، سوف تصبر الزوجة لأنها ترى عائدا. أما إذا كان جلوس هذا الزوج مع الهاتف إنما هو انتقال من مقطع إلى مقطع ومن أغنية إلى أخرى ومن فيلم إلى آخر ومن 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 ومن، فهذا في الحقيقة دمار ولا ينبغي أن نهدم بيوتنا بهواتفنا. وكم من بيوت والله يا أخواني هدمت بسبب هذه الهواتف. فعلى الإنسان أن يعطي زوجته حقه. إذا كان يا أخي هداك الله لا يجوز أن تزاحم بالعبادة التي تتطوع أن تزاحم حق الزوج الذي هو واجب عليك، فكيف بغيره؟ وقصة سلمان مع أبي الدرداء في الصحيح لا تخفى عليكم. فلما جاء سلمان وكان قد أخى أبي الدرداء إلى بيت أبي الدرداء وجد امرأته مبتذلة وكذا، وكان هذا قبل الحجاب، فلما سألها قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في ولا يعني يراعيني، هذا معنى النص. فإذا بسلمان عليه رضي الله عنه الفارسي يعلمه درسا عظيما، قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا إلى آخر ما قال. ولما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فلا يجوز أن تزاحم حق الزوجة بالطاعة التي تتنفل بها غير الطاعة الواجبة. فكيف بالهاتف؟ كيف بالهاتف؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد في الأمة أكثر شغلا منه؟ أبدا. ومع ذلك النبي كان يجد الوقت لزوجته. كان صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يجالس عائشة، كان النبي يحدث عائشة في أسفاره صلى الله عليه وسلم، في أسفاره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي ليلة مع أصحابه بعيدا عن زوجته، وإنما كان يقضي الليل مع زوجته ومع زوجاته. فيا أخي لنا في رسول الله قدوة والأسوة. النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كانت تأتيه المرأة من أزواجه فيحدثها، كان النبي يخرج رأسه من معتكفه إلى امرأته فترجله. أعطي زوجك حقها، آنسها، لا تشعرها بالوحدة بالوحدة وأنت معها، وأنت معها، فإن لزوجك حقا ينبغي أن ترضي زوجتك فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوين من الأخ هشام، يقول: ما حكم جعل أعمدة إنارة داخل المقابر لكنها لا تعمل إلا ساعة الدفن فقط، ثم بعد الدفن تطفأ؟
الحمد لله رب العالمين. ولماذا الأعمدة لا تدخل أعمدة؟ فإن الناس قد يضيئونها اليوم للحاجة وغدا يضيئونها على الدوام. لكن إن كانت الإنارة خارج المقابر ويأتي إنارة منها إلى المقابر فلا بأس، أو تكون الإنارة هذه مؤقتة بوقت الدفن من آلات يحملونها في أيديهم. أما زرع عماويد أعمدة في هذه المقبرة فهذه وسيلة لاستعمالها الدائم، لهذا لا نراها جائزة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: متى يكون الحلف بغير الله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة؟
الحمد لله رب العالمين. يكون الحلف بغير الله شركا أكبر مخرجا من الملة إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف كتعظيمه لله أو أشد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل يجوز الاكتفاء بالتداوي بالرقى الشرعية وما جاء في الطب النبوي من عسل وحبة البركة وغير ذلك، أم لابد أن نذهب للأطباء حتى يكون أخذا بالأسباب؟
الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. فالتداوي إنما يكون بما يصلح. أما الرقى الشرعية وكذا فهي نافعة في كل حال، كذلك التداوي بالأمور الشرعية كالعسل والحبة السوداء وغير ذلك هذا أيضا نافع، لكن هذا لا يخالف الذهاب إلى الأطباء إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك. فإن كان الإنسان يحتاج إلى تداوي بالعقاقير وتداوي بإجراح بعض الجراحات أو بعض الفحوصات فيقول لا أعتمد على الرقية فقط، فهذا جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي لم يستعمل الرقية فقط إنما استعمل غيرها. النبي لما جرح حرق له حصير فوضع في جرحه صلى الله عليه وسلم، فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء لما أصابته حمى فأمر بإراقة الماء عليه، فهذا لا يمنع. بارك الله فيك، لا يمنع استعمال الرقى الشرعية وحبة البركة والعسل وكذا أن يستعمل الإنسان سائر الأدوية طالما أنها نافعة، وأن يذهب إلى الطبيب. فترك هذه الأدوية مع الحاجة إليها جهل بقاعدة الأسباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: امرأة يصرف لها من الدولة لبن مدعم لطفلها فتأخذ هذا اللبن وتبيعه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. هذا لا يجوز لأنه على خلاف شرط الدولة، فإن الدولة تصرف لها ذلك لحاجتها، فإذا كانت قد فطمت ولدها ولم يعد في حاجة إلى ذلك، أو كانت الكمية قد التي يحتاجها الولد وتصرفها أكثر من حاجته، فإنه لا يجوز لها أن تأخذ الزيادة إلا إذا كان قانون الدولة يسمح لها بذلك. أما إذا كان القانون لا يسمح لها إلا أن تأخذ حاجتها فقط فلا يجوز لها أن تأخذ أزيد من ذلك، وهذا من باب أكل المال بالباطل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عماد، يقول: ما حكم حلق اللحية بسبب الاضطهاد والمشاكل في العمل؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تحلق لحيتك، واذهب إلى عمل آخر، اذهب إلى عمل آخر، ولا يجوز لك أن تحلق لحيتك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول: هل هناك حكمة معلومة في أفضلية الصيام في شهر الله المحرم عن الأشهر الأخرى سوى رمضان؟
الحمد لله رب العالمين. نعم الحكمة معلومة وهي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بهذا وبين فضيلة هذا إلا لوجود فضيلة قد لا نعلمها، ولم يأت نص في الشريعة يدل على ذلك. هل هو من الأشهر الحرم؟ هناك أشهر حرم أخرى، فالله أعلم بذلك. فتكون الحكمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة السنة، وهذه أعظم الحكمة. وما أتكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف، يقول: ما حكم سماع الأفلام الوثائقية التي بها مؤثرات صوتية موسيقية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز سماع الموسيقى ولو كان في أفلام وثائقية، ولا سماع الموسيقى وإن كان كما يزعمون للتداوي. لا يجوز سماع الموسيقى مطلقا، لما جاء عند البخاري من حديث هشام بن عمار: يأتي زمن على أمتي يستحلون في الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، والمعازف، فلا يجوز ذلك. ولكن إن كنت تستمع إلى هذا الفيلم الوثائقي اللي فيه معلومات وليس فيه معصية من جهة المعلومات، ثم إنك تغلق الصوت وقت الموسيقى، فهذا لا بأس به ولا حرج إن كان هناك نفع فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من شربين من الأخ أشرف. سأذيكم شيخنا في استقبالي.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. شيخنا تسأل: هل تنشيط المرأة رأسها في البيت على شكل كعكة يدخل في التشبه بالكفار أو التشبه بالنهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أشرف عن حكم عمل الكعكة وهي فوق الرأس للمرأة في البيت. نقول: أما أن تعمل الكعكة لتأكلها هذا لا إشكال فيه، بشرط ألا تزيد السمنة عن الحد فيؤدي إلى إضرار. أما الكعكة التي كعكة الشعر فإن العلماء قد نهوا عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في بعض النساء الذين يأتين في آخر الزمان أو كذا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فلا يجوز للمرأة أن تعمل هذا العمل فوق رأسها، فقد نهى العلماء عن ذلك، والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم، إذا كانت خلف الرأس،
حتى ولو كانت خلف الرأس الأفضل أن ترسل شعرها أو أن تضفره ضفائر، هذا هو الأفضل. لكن إذا كانت خلف الرأس بعض العلماء أجاز بشرط ألا تخرج به، لأن ذلك يظهر حجم رأسها وقد يترتب على ذلك فتنة، لكن الأولى ألا تفعل شيئا من ذلك، هذا هو الأولى. لكن عموما إذا كان في الخلف، إذا كان في الخلف فإما أن تكون بارزة وإما أن تكون خفيفة، يعني ليست بارزة، كانت بارزة بروزا يؤدي إلى أن تدخل في هذا الوصف أسنمة البخت المائلة، سواء كان هذا المائل فوق الرأس أو في جنب أو في كذا، فإن هذا يمنع منه. أما إذا كان عبارة عن جمع الشعر جمعا لا يكون فيه بروز فمثل هذا لا حرج به ولا بأس، والله أعلم.
يشمل هذا الحكم شيخنا البنات الصغيرات؟
نعم
يشمل هذا الحكم
البنات. نعم تتربى البنات الصغيرات على السنة، تتربى البنات الصغيرات على السنة. الأفضل أن الأم تربط شعرها فتجعله ضفيرتين أو أكثر، أو أنها ترسل رأسها أو غير ذلك، الضفائر والإرسال هذا هو الأفضل للمرأة، هذا هو الأفضل للمرأة. أو أن تجمع شعرها حول رأسها، يكون جمع حول الرأس كله. فأما أن يكون هذا كعكة على أعلى الرأس فإن كان عند الخروج فلا شك أن هذا ممنوع، لأنه يظهر حجم الرأس وبالتالي تقع بذلك فتنة. وإذا كان في البيت وكان على أعلى الرأس أو في الجانب لكن بطريقة بارزة فإن ذلك يخشى أن يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
السؤال الثاني شيخنا: حكم شراء دمية مع فقع عينها، دمية من دمى الأطفال؟
نعم الحمد لله رب العالمين. أما سؤال أخينا أشرف في شراء عروسة مثلا من العرائس التي هي لعب أو كذا مع فقع العين أو تغيير ملامح الوجه، فهل هذا يجوز شراء هذه الصورة أو استعمال هذه العروسة؟ الجواب نعم، إذا ضيع معالمها فلم يعد هناك مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
شفنا إعطاء الزكاة لبناته وأخواته.
نعم الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤال أخينا أشرف، السؤال الثالث، إعطاء المرء الزكاة لأخواته وبناته. أما البنات فلا يجوز إعطاء الزكاة لهن، لأن الأصول لا يخرجن الزكاة للفروع، اللهم إلا إذا كانت البنات مثلا متزوجات عليهن ديون غير متعلقة بنفقة ولا وتعجز عن سدادها، فلا بأس من إعطاء الزكاة لها. أما شيء يتعلق بالنفقة فيجب على الأب أن ينفق على زوجته إذا لم تستطع نفقة على نفسها وكان الأب قادرا على ذلك. فالزكاة لا يخرجها الأصول الفروع ولا الفروع للأصول. أما الأخوات فلا حرج في إخراج الزكاة، بل يستحب إخراج الزكاة لهن من غير محابات إذا كنا احتاجنا إلى ذلك، لأنهن لست من الأصول ولا من الفروع. لكن العلماء من العلماء من وضع شرطا هنا، وهو بشرط ألا يرث الإنسان أخته أو أخاه، لأنه إذا كان يرثه وجبت النفقة عليه. وشيخ الإسلام رحمه الله لو في اختيارته اختيار أنه إذا ضاق ماله عن النفقة على الأخت فلا بأس من إعطاء الزكاة لها، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وردت من الطرفية من الأخ عزة، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الحبيب سالم بيسأل، أمه كانت متزوجة وطلقت طلاق يعني طلاق نهائي، فالمهم تزوجها رجل بيت محلل لم ينطق المنطقة يعني، فالزوجة الفلانية كان كاتب للزوجة دي أنت تدمر.
نعم.
وبعد كده طبعا هي متزوجة المحلل طبعا وكبرت معاه وما رجعتش الأولاني تاني، والزوجة دي ماتت. انت تدروا وقت ابن الزوجة دلوقتي ابن الزوجة أتدع القصة دي لغاية الوقت الأولاني ولا
هي. طيب أخي عزت، بالنسبة لهذا الرجل الذي تزوجها، كان بعد الطلقة الثالثة
تزوجها بعد
الطلقة الثالثة
بنيت ان هو يحللها ويرجعها، طبعا دي ليها شرع.
يعني ما انت مفتي، هو ما شاء الله صرت مفتيا الان ما شاء الله، يعني تزوجها بنية الإحلال له،
تزوجها بنية الإحلال وأبقت معه وما طلقهاش ثاني.
نعم، يعني بقي معه ولم يطلقها. نعم. والأولان كتب لها فدان نصف، هذا في لما كانت زوجة له.
لما كانت زوجة له.
طيب وكذا نعم.
هي ماتت هي مع المكان متجوزها بنوت المحمل.
طيب.
وعند ابنها أولاد.
طيب السؤال.
السؤال التدين وقت اصبح ولادي مع الولد ابن الزوج الثاني، فهو بيقول هل بقى الناس دي
حلال لي
ولا
رجعوا لاولاد الرجل
الاولاني؟
اللي بيسال بقى ابن المرأة من الزوج الثاني،
ابن المرأة من الزوج الثاني.
تمام، تابع معي اخي عزت. الحمد لله رب العالمين. يسال اخونا عزت هذا السؤال، ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجها رجل بنية إحلالها للأول، ثم بقيت معه وبقي معها، وكان الأول قد كتب لها قطعة أرض فدان ونصف، ثم إنها أنجبت من الثاني، ثم إنها بعد ذلك صار لها هؤلاء الأولاد، فورث الأولاد من أمهم وكان من أملاكها الفدان ونصف الأول، فيسأل الأولاد من الزوج الثاني عن حكم هذا الميراث من هذه المرأة، هل لهم حق في ذلك أم لا؟ الجواب، هذا الزواج باطل إذا كان قد تزوجها بنية أن يحلها للأول، فهذا زواج باطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، هذا زواج باطل، وما ترتب عليه فهو باطل. وعليه فإن أبناء هذه المرأة إنما هم من طريق غير شرعي، من طريق غير شرعي، وعليه فميراثهم من هذا الرجل اللي هو الثاني هذا لا يصح. أما ميراث هؤلاء من أمهم، انتبهوا يا إخوان، انتبهوا يا أخ عزت، هؤلاء أما ميراثهم من الزوج الثاني فلا يجوز، أما ميراثهم من المرأة فإنه يجوز، لأن ولد الزنا يرث أمه، ولد الزنا يرث أمه، الولد الذي جاء بطريق غير شرعي سواء زنا صريح أو مثل هذا الذي هو في الحقيقة زنا فإنه يرث أمه، وبالتالي يرثون من أمهم ولا يرثون من الرجل، لأنهم ليسوا أبناء شرعيين له، فليس هناك زواج شرعي يستوجب ميراثهم من الأب الذي هو يعني في عرف الناس أب، ولكن له ليس أب لهم، إنما يرثون من المرأة، فإن أولاد الزنا يرثون، فأولادها الآن يرثون من تركتها، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، فإن العلماء قد حكموا وفرقوا بين الميراث وبين نسبة الولد، فولد الزنا من جهة النسبة ينسب لأمه ولا ينسب لمن زنى بالمرأة، أما من جهة الميراث فإنه يرث أمه لأنه ابن أمه على الحقيقة، فيرث أمه وترثه أمه، وبالتالي فإن هؤلاء الأولاد يرثون من هذه المرأة، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من النوبة من الأخ سلمان، يقول هل المشي بالنعال بين المقابر هل هو مخصوص بالفخر كالنعال السبتية الوريدة في الحديث أم يعم جميع النعال؟
الحمد لله رب العالمين الذي يظهر أنه يعم جميع النعال، ودليل ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه أنه لما كان يمشي بنعليه بين المقابر قال صلى الله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك، قال فنزعتهما. فالعلماء قالوا بأنه يكره المشي بنعال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال وحديث بشير حديث جيد أذهب إليه إلا من علة، وأراد أحمد رحمه الله إلا من علة يعني إلا إذا كنت محتاجا للبس النعلين في المقابر، أي من علة كحجارة أو شوك أو حر أو غير ذلك. وعلى هذا أهل العلم أنه يكره المشي بين المقابر بالنعال إلا إذا احتاج النعال إلى ذلك، هذا ذهب إليه كثير من أهل العلم. وبعض أهل العلم قال بأنه لا حرج بلبس النعلين في المقابر، وقد جاء في الحديث في المقبور أنه لا يسمع، أنه يسمع خفق نعالهم فيأتيه ملكان وكذا. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال جاء في رواية يسمع نعالهم إذا انصرفوا، فقال هذا فيه دليل على لبس النعال حال الانصراف وليس المشي بين المقابر، فحمل النص على هذه الرواية، وبالتالي عنده هذا النص لا يعارض ماذا؟ لا يعارض نص بشير بن الخصاصية رضي الله عنه. وبعض العلماء قال جوز الأمر بإطلاق. على كل الذي يترجح عندنا كراهة المشي بين المقابر بالنعال إلا للحاجة، لكن يعلم أيضا أن هذه المقابر التي تبنى اليوم هي قصور، فليتناولها الحكم أم لا هذا محل اجتهاد، والله تعالى أعلم بأنه مثل هذه القبور لا يتناولها النعال، إنما هذه في القبور التي تكون في باطن الأرض، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول ما الحكم لو قصد الاجتماع في البيت لتلقي العزاء ومثله قصد الاجتماع في ديوان للعائلة له حكم البيت كما يحدث عندنا في الصعيد؟
الحمد لله رب العالمين. أما ما يحصل عندكم يا أخي في الصعيد من اجتماع الناس في الصرادق 3 أيام أكل وشرب ومقرئ وكذا هذا باطل باتفاق، ويدل عليه حديث جرير كنا نعد الاجتماع بعد التعزية وصنعة الطعام من النياح، وقد صح الحديث العلامة البنية رحمه الله تعالى. وأما أن يكون الإنسان في بيته ثم يأتيه بعض الناس الذين ما أدركوا تعزيته قبل ذلك إلى البيت يعزونه، فهذا ليس داخلا في هذا الاجتماع المنهي عنه، ولا بأس ولا حرج، فإن هذا من تعزية المسلم لا من الاجتماع الذي يتعبد الناس بالاجتماع في حد ذاته، أو يكون اجتماعا مع صنعة طعام واحضار مقرئ كما يفعل الناس، وإنما هو ذهاب لتعزية المصاب، فهذا لا بأس به ولا حرج. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من بيلة من الأخ أبي الطيب، نستأذنكم شيخنا في استقبالها.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رددت السلام لك أنت يبدو ما سمعته.
الله
تفضل تفضل يا أبو الطيب.
ما الأسباب التي تجيب هذا المسلم لما هي المدة المحددة للقطيعة والمدة؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا أبو الطيب ما الأسباب التي تجوز هجر المسلم؟ الأسباب كثيرة، لكن يجمعها ضابط، ألا وهو إذا كان الهجر لمصلحة شرعية مقررة في الشريعة فحينئذ لا بأس ولا حرج. والأسباب كثيرة، من أن يكون مبتدعا وقد أقيمت الحجة عليه ولم يرعوي، من أن يكون عاصيا وقد وجه أيضا ولم يرعوي، منها أن تكون مخالطته تؤدي إلى مفسدة في الدنيا أو الدين ولا تندفع إلا بالهجر. الأسباب كثيرة، وكل ذلك ورد به السنة. ولا يخفى عليكم حديث كعب بن مالك وصاحبيه لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، وعليه اتفق العلماء على مشروعية الهجر إذا كان للمصلحة الشرعية. وأما المدة فلم يأتي في الشرع ما يحددها، فقد تطول وقد تقصر على حسب، ولم يأتي في الأدلة الشرعية ما يحدد هذه المدة، فقد يكون الهجر إلى الممات إذا لم يتغير حال الإنسان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ أبي محمد، يقول: رجل موظف مات وترك زوجة وأولادا، وبعد موته صرفت له الدولة وفقها الله مصروفات للدفن ومبلغا ما، وكان قد تنازل في حياته عن هذه الأموال التي ستصرف بعد موته لأبناء ابنه اليتامى، وقامت زوجته بقبض هذا المبلغ الآن، فكيف يوزع والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان هذا قد تنازل، الرجل قد تنازل عن حق ونصيبه لأبناء ابنه إلى أن مات ولم يتراجع عن ذلك، فالمال لهم للأولاد، أليس كذلك كما جاء في السؤال؟
نعم.
أعاد السؤال، أنه تنازل لأبناء ولده،
أبناء ابنه الذي مات في حياته.
تمام. وبعدين هل رجع؟
لم يرجع،
لم يرجع حتى مات.
حتى مات.
إذن هذا المال للأولاد ولا إشكال في ذلك، فهو للأولاد، ولكن يكون الأولاد فقط ولا تدخل الزوجة في ذلك، إنما يكون الأبناء فقط، لأنه تنازل للأبناء ما تنازل الورثة. إن كان قد تنازل لسائر الورثة من الأبناء والأم فهو للأبناء والأم، أما إذا تنازل الأبناء فقط فالأم ليس لها شيء في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طنطا من أخي طه، يقول: إذا استعار شخص سيارة زميله فجاءت سيارة أخرى فصدمتها دون خطأ، فهل يضمن ذلك الشخص؟
الحمد لله رب العالمين. إذا استعار إنسان سيارة فجاءت سيارة أخرى فصدمت هذه السيارة دون تعد من الذي استعار هذه السيارة، فإن الذي يضمن ذلك هو المخطئ، وبالتالي فصاحب السيارة التي صدمت يضمن هذا المال لصاحب السيارة الأصلي، وليس على الذي استعار شيء لأنه لم يتعدى ولم يفرط، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ عمرو، يقول: من كان كافرا ثم أسلم هل يأخذ أجر الأعمال الصالحة التي كان يعملها قبل إسلامه؟
الحمد لله رب العالمين. نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحكيم بن حزام لما قال: يا رسول الله كنت أتحنث بأعمال وكذا في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فيرجى إن شاء الله إذا كان يعمل أعمالا قبل ذلك من أعمال البر إذا أسلم أنه ينتفع بهذه الأعمال كذلك بعد إسلامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ أبي يحيى، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنني لا أدخل معه في الصلاة مستحضرا حديث من أدرك ركعة، فما حكم فعلي؟
أعد.
إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فإنني لا أدخل معه في الصلاة، يعني حتى أصلي بعد ذلك مع جماعة أو بمفردي، فأستحضر حينها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، فما حكم فعلي؟
ما أدري عن إيه، كيف يعني يستحضر قولها حينها قول النبي؟ يعني المهم أنه يقصد أنه ما دخل معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاته فقد أدرك الصلاة، أليس كذلك؟
نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين. أما من دخل المسجد فوجد الجماعة تؤدى ثم إنه أدرك الجماعة في آخر الصلاة بعد الركوع الأخير من الركعة الأخيرة، فهنا تنازع العلماء في من يرجو أن يأتي أحد يصلي معه، هل يدخل مع الإمام ثم يتم صلاته إذا انصرف الإمام من صلاته، أو أنه ينتظر ليصلي جماعة جديدة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال ينتظر لأنه لا يكون له من الجماعة ولا يعد مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومنهم من قال بل يدخل مع الإمام ويتم صلاته بعد ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا الذي يترجح لدينا، وقد بحثنا هذه المسألة من قبل بحثا طويلا، والراجح أنه يدخل معه لأن النبي أمر بذلك صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وله أجر الجماعة إن شاء الله تعالى، وإن كان لا يستوي مع من أدرك الجماعة من أولها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزقازيق من الأخ حسام، يقول: متى يستتاب من وقع في مكفر ما، وهل هناك ذنوب يكفر بها المرء بلا استتابة؟
الحمد لله رب العالمين. يستتاب قبل إقامة العقوبة عليه إذا كان ينفعه هذه الاستتابة في درء العقوبة عنه، فيستتاب إن تاب وإلا رجع. يعني ورد عنه مثلا مكفر سب الدين مثلا، سب الإسلام وكذا، فإنه يستتاب أو جحد معلوما من الدين بالضرورة، فإنه يستتاب إذا جحد الصلاة مثلا، فإنه يستتاب. إن رجع فالحمد لله، الحمد لله، ولا يقام عليه الحد. إذا ما رجع فإنه يقام عليه الحد، هذا معنى الاستتابة. لكن هناك ذنوب، وقد تكون هذه الذنوب ليست مكفرة فلا يستتاب فيها الإنسان. فمن مثلا أتى الزنا وقد تقرر الزنا وثبت عليه، فإنه يقام عليه الحد ولا يقال يستتاب، فإن تاب رفعنا عنه الحد، هذه الحدود لا ترفعها التوبة. لكنه مختلف في بعض الأشياء أيضا، وهي مثل السحر، فهل الساحر إذا تاب قبل إقامة الحد عليه تنفع توبته بمعنى أن تضرع الحد عنه أم لا؟ اختلفوا في هذا، والذي يترجح أنه أن هذا من باب الحدود، وأن الحد لا يضرع عنه بالتوبة بل يقام عليه، فإن الساحر حده ضربه بالسيف، ولا تنفع التوبة في ضرء الحد، إنما تنفع التوبة عند الله سبحانه وتعالى، تنفع التوبة في الآخرة. فمعنى الاستتابة يعني أنه يستتاب قبل العقوبة، إن رجع إذا كان ينفعه التوبة في ضرء العقوبة عنه نفعته التوبة والحمد لله. أما الذنوب التي ما فيها انتفاع بالتوبة بل بد من إقامة الحد عليه، فإنه لا تنفعه التوبة حينئذ في ضرء الحد، وإنما تنفعه عند لقاء ربه سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: إذا جاء المرأة الحيض وقت صيام عاشوراء أو يوم عرفة، فبماذا تعوض هذه الأيام في ثوابها، وهل يعد هذا غضبا من الله تعالى؟
الحمد لله رب العالمين. إذا جاء الحيض يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه لا يجوز لها الصيام وتفطر، وهل تعوض هذا اليوم؟ لا تعوضه، لأن هذا الفضل مخصوص بهذا اليوم، هذا الفضل مخصوص بهذا اليوم، لكنها إن شاء الله إن كانت حريصة على صيام عشرة أو عرفة طيلة عمرها فإنه إن شاء الله يرجى لها الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول فتاة بلغت وتترك الصلاة كسلا ونصحت مرارا بلا جدوى، فهل تنصحون بضربها لحملها على الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كانت هذه قد بلغت ولم تصلي فإنها تنصح في ذلك، إن أبت نعم يضربها أبوها، إذا كان النبي قد أباح الضرب إذا بلغت العشرة ولم تصلي فكيف إذا بلغت الحلم؟ نعم تضرب الضرب الذي يحملها على الصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي براءة، يقول ما حكم لبس البدلة والكرافتة في ليلة الزفاف؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى يا أخي ألا تلبس الكرافتة هذه، الأولى لك، لأنه صراحة أنا ما أرى لها فائدة، بل إنه ذكر أن سبب الكرافتة هذه أن سببها في الغرب، لأن الغرب هو الذي أحدثها أولا، وأن سببها كان إعلان الطاعة والاستجابة للزوجة، كأنما الزوج ربط عنقه وأسلم نفسه للمرأة، هل تقبل هذا؟ لكن من باب التحريم فلا يحرم، لأن علة المشابهة قد زالت، حيث إنها أصبحت ليست شعارا لأهل الكفر بل صارت في المسلمين كما في أهل الكفر، فليست شعارا خاصا، لهذا ليست محرمة، لكن أرى ألا تربط عنقك بهذا الرابط الذي قيل بأن أصله هو إعلان والإذعان للزوجة، فإذا كان الإنسان في أول ليلة يعلن هذا فالله المستعان، لكن عموما ليست محرمة لأنها لم تعد من المشبهة من التشبه المحرم، حيث أنها لم تعد من خصوصيات أهل الكفر والله أعلم. أما مسألة البدلة لا تختلف، البدلة ليست خاضعة للتشبه وإنما هو من لباس الناس، بشرط ألا يكون على وجه مخالف، كان يكون على وجه مشابهة، أو مثلا البنطال ضيق يظهر حجم العورة، أو يكون فيه الإسبال، فالبدلة تختلف، هو من الثياب المباحة بشرط ألا يكون فيه شيء محرم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي براءة كذلك، يقول هل يجوز للشخص المحتاج أن يكشف عن موضع الجرح الذي به حتى يجلب بذلك تعاطف الناس معه فيتصدقون عليه؟
الحمد لله رب العالمين، محرم ولا يجوز أن يظهر الموضع موضع المرض لكي يعطف الناس عليه، هذا قد أذل نفسه ولا ينبغي له أن يذل نفسه، ولينبغي أن يكون عفيفا فلا يسأل الناس الحافا ولا تكثرا ولا يظهر هذا حتى لو كان مع صاحب حاجة، إلا إذا أتاه رجل في بيته وكذا فأراد أن يطلعه على حاجته فهذا شيء خاص، أما ما يفعله هؤلاء المتسولون فهذا حرام وإذلال للنفس والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الوراق من الأخ محمد، يقول ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الصلاة بالناس في رمضان، وما توجيهكم لأثر الإمام أحمد رحمه الله تعالى حينما سئل عن إمام قال لقوم أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا؟
الحمد لله رب العالمين، أثر أحمد رحمه الله محمول على رجل إنما أراد المال وأراد الأجر، فقال من يصلي وراء هذا الذي يرجو دنيا بصلاته، والمراد يعني الإنكار، وإلا تصح الصلاة وراءه، لكن المراد هنا الإنكار. وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا بأس به ولا حرج، وإن كان الأولى ألا يحدد أجرا بل ما أتاه على وجه الجعل أو الرزق أنه لا بأس به وهو الأفضل، وألا يحدد أجرة، وقد دل على ذلك حديث سهل بن سعد السعدي في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، فأخذ الجمهور من ذلك جواز الأخذ على تعليم القرآن والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول كثير من الخطباء اليوم يهملون الاستدلال بالكتاب والسنة ويركزون على القصص التي فيها مساوئ المجتمع جلبا للعامة، فما نصيحتكم لهم؟
الحمد لله رب العالمين، هؤلاء قصاصون لا يستمع إليهم، والواجب على الخطيب وعلى طالب العلم وعلى المفتي وعلى المدرس وعلى الجميع إن تكلم تكلم بقال الله قال رسوله قال الصحابة قال العلماء، هذا الواجب عليه، وله أن يختار من القصص الثابتة منها كما في كتاب الله سبحانه وتعالى وكما في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستنبط منها العظات والعبر، فإن هذا أمر عظيم وهو من أنواع الهداية ومن أنواع العلم الذي ينبغي على الإنسان أن يتعلمه. وقد قال الله عز وجل في كتابه وقد ذكر القصص، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من الغربية من أخ رمز نفسه بألف يقول: إذا حلف المرء على شيء ثم حلف ألا يحنث فيه ثم حنث، فهل تلزمه كفارة واحدة أم كفارتان؟
الحمد لله رب العالمين، إذا حلف الرجل على شيء ثم حلف على أنه إذا حنث فإنه يكفر، أو حلف ألا يحنث، يعني حلف ألا يدخل بيت ثم حلف ألا يحنث في هذا اليمين، فهما يمينان، على كل يمين منهما كفارة، والله تعالى أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك في الإجابة على الإخوة الذين قاموا بعرض أسئلتهم مباشرة عن طريق المداخلات الهاتفية أو عن طريق إرسال الأسئلة على الموقع الرسمي للشيخ، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.